الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني في الله، كان حديثنا معكم في الجمعة الماضية عن بعض أخطاء الصائمين، وهذا أمر مهم أن يعلم المسلم ما يسبب الخلل في عبادته، فإن العبادة يشترط فيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويشترط فيها الإخلاص لله عز وجل، فإذا اختل شرط الإخلاص فسدت العبادة، وإذا اختل شرط المتابعة وقع المسلم في البدعة ردت عليه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فما أحوجنا إلى تصحيح العبادات وإلى تعلمها حتى تكون صحيحة مقبولة بإذن الله عز وجل، سواء كان عبادة الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج أو سائر العبادات. والصوم عبادة عظيمة، عبادة بين المرء وربه سبحانه وتعالى، ولهذا لم يبين ربنا عز وجل مقدار ثواب الصائمين، وإنما جعله لنفسه، فقال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه بين العبد وربه. فربما يأكل الرجل في داره ثم يخرج في أوساط الناس على أنه صائم، لكن هذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله، من جملة أخطاء الصائمين التي يقع فيها بعضهم هي منع الأطفال من الصيام. بعض الناس ربما يمنع أطفاله من الصيام، يرى بعضهم يريد أن يصوم فيمنعه، يقول له: يا أبتي أقمني عند السحور أريد أن أصوم، يقول: لا لا أنت صغير. وإذا صام في النهار ألزمه بالفطر، وهذا من الأخطاء. فإن الأطفال وإن كانوا صغارا ينبغي أن يعودوا على الطاعة وأن يدربوا عليها، فإذا كان هذا الطفل يحب أن يصوم شجعه على الصيام ولو لم يكن عليه واجبا، لكنك تمنعه من الصوم هذا من الخطأ، أو تلزمه بالصوم وهو عاجز عنه هذا أيضا من الخطأ. ولكن تدريب الأطفال على الصيام هذا مما يحبب العبادة إليهم، فإذا تعود من صغره على الصوم ولو صام نصف رمضان أو ثلث أو عشر أيام وهكذا يتدرب، فلا يصل إلى سن البلوغ إلا والصيام عنده من أسهل الطاعات والعبادات. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، مع أن الصلاة لا تجب على الطفل في السابعة ولا في العاشرة، إنما تجب عليه العبادات إذا وصل سن البلوغ، ومع ذلك يضرب على الصلاة ويؤمر بالصلاة ليتعود ويتدرب. وهكذا الصوم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون صبيانهم لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيام يوم عاشوراء. قالت الربيع ابن معول: وكنا نصوم ونصوم صبياننا. قالت: فكان الطفل إذا بكى نصنع له اللعبة من العهن ليتعلم بها، كلما قال له اريد طعام اعطوه اللعبة يلعب بهذه اللعبة ليعودوه على الصيام. فإذا من الأخطاء منع الأطفال من الصيام، وإن كان لا يجب عليهم، ولكن يشجعون إذا كان عندهم القدرة على ذلك. ومن أخطاء الصائمين تأخير قضاء الصيام والتساهل في ذلك، فقد يفطر الصائم لعذر شرعي كأن يكون مريضا أو مسافرا، أو تكون المرأة حائضا أو نفساء أو مرضع أو حبلى، فيتساهل في القضاء إلى أن يأتي رمضان الآخر، وهذا من أخطاء الصائمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال. والله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولهذا فإن من أهل العلم من يقول: يجب على الصائم أن يبدأ بالقضاء قبل أن يصوم ست شوال. من أهل العلم من يقول: لا يجوز للصائم أن يصوم ست شوال حتى يقضي ما عليه من رمضان، فكيف إذا أخره إلى رمضان الآخر؟ ولهذا حصل الخلاف بين أهل العلم على من أدركه رمضان الثاني وعليه صيام من رمضان الأول، فقال بعضهم يقضي بعد رمضان وعليه كفارة، وهو قول جماهير أهل العلم، وقال بعضهم يقضي ولكن لا ينبغي له هذا التأخير، فإنه قد يموت وهذا الصيام في ذمته، وهذا هو الصحيح. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم تحدد هذه الأيام الأخر بزمن معين. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال سفيان: وذلك الشغل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما من لم يكن عنده عذر فلا ينبغي له تأخير الصيام، فقد يتراكم عليه وقد يتساهل في قضائه. ومن أخطاء الصائمين أن بعضهم يتحرج، بل ويرى أن هذا لا يجوز، يتحرج من الغسل في نهار رمضان وهو صائم للتبرد، يشعر بمشقة، يشعر بشدة الظمأ، فيريد أن يغتسل ليبرد عن نفسه. بعض الناس يظن أن هذا لا يجوز، الغسل لتخفيف الظمأ وللتبرد، من الناس من يظن أن هذا لا يجوز، وهذا فهم خاطئ. فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون هذا جائزا ولا شيء فيه. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يتخذ له أبزا، أي حوض فيه من الماء، ثم يتقحم فيه وهو صائم. وإنما الذي ينبغي للصائم أن يتحرز إذا اغتسل أو سبح في البحر أن يتحرز من دخول الماء إلى جوفه، ومع ذلك فإنه يجوز. ومن أخطاء المصلين أو الصائمين أيضا أن منهم من يظن أنه لا يجوز معاشرة المرأة لا ليلا ولا نهارا في شهر رمضان، ومنهم من يقع في العكس في ذلك فيعاشر امرأته في نهار رمضان. أما الأول فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: في سورة البقرة قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ولا جناح عليكم. إيش الآية قبلها؟ أحل نعم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومعاشرة المرأة في ليالي رمضان هذا ليس بمحظور وليس بممنوع إلا إذا كان الرجل معتكفا كما أخبر الله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذا يعد من أخطاء الصائمين ومن أخطائهم أيضا بل من المعاصي الكبيرة أن يعاشر أهله ويأتيها في نهار رمضان وهو صائم، فإن هذا عده بعض أهل العلم من كبائر الذنوب لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا وقع على امرأته في نهار رمضان فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. وفي حديث عائشة في الصحيحين أنه قال يا رسول الله احترقت، قال وما أحرقت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فمن عاشر أهله في نهار رمضان فإنه واقع في إثم عظيم، هلاك احتراق، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. يعد بذلك متعبيا ويعد بذلك مفطرا وعليه بذلك كفارة مغلظة كما في هذا الحديث. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ انظر يفطر بهذا الذنب يتحمل صيام شهرين متتابعين. قال لا يا رسول الله. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ إذن فمعاشرة النساء بالليل جائزة لغير المعتكف ومعاشرة النساء بالنهار للصائم محرمة، وفرق بين المعاشرة والمباشرة، فإن المباشرة للصائم جائزة إذا كان يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن عائشة نقلت عنه أنه كان ربما يقبل النساء، قالت ولكنه كان أملككم لإربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أخطاء الصائمين أيضا أن منهم من إذا أفطر أكل الثوم والبصل والكراث ثم انطلق إلى المسجد، بل أشد من هذا أن من الصائمين من يأكل هذه الأشياء في المسجد فيأتي له مثلا ما يسمى بالسحاوة وفيه من الثوم يأكله في المسجد أو يأكله في البيت ويذهب يصلي وفيه هذه الروائح. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا فلا يقربن مساجدنا، وفي رواية فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى المسجد وفيه هذه الروائح. وأقبح من هذه الروائح رائحة الدخان والشمع، فإنها أشد نتنا وأعظم أذية للمصلين والملائكة من الثوم والبصل والكراث. فليحذر المسلم من أن يكون مؤذيا في بيت الله تبارك وتعالى. بعض الناس يؤذي في الشارع يؤذي في السوق لكنه يتحرج في بيوت الله عز وجل، يحاول أن يمسك نفسه عن الأذية لكنه يقع في هذه الأذية وهو لا يشعر، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. أيها الناس عباد الله، ومن أخطاء الصائمين أن منهم من تضيع عليهم أوقاتهم فيما لا يعود عليهم بالنفع في وقت ينبغي أن يتسابقوا إلى حفظ القرآن وإلى قيام الليل وإلى الاعتكاف في المساجد وإلى الصدقات وإلى النفقات وإلى قيام الليل وغير ذلك من العبادات التي تتيسر في هذا الشهر المبارك، فتضيع أوقاتهم في أمور لا طائل تحتها. ولنعلم معاشر المؤمنين أن أعداء الإسلام يغتاظون من المسلمين في شهر رمضان أيما إغاظة، حين يرون أهل الإسلام يقبلون على المساجد في شهر رمضان فتضيق نفوسهم. ولهذا تجد المسلمين حتى في أوروبا، حتى في أمريكا، حتى في روسيا تمتلئ المساجد في رمضان وتمتلئ بصلاة التراويح، بل ربما يصلون في الشوارع. في بعض دول الكفر يصلون صلاة التراويح في الشوارع لأن المساجد لا تتسع لهم، فلهذا يغتاظ أعداء الإسلام، فتجدهم يجهزون ويجندون شياطينهم ليضعوا للمسلمين في رمضان ما يشغلهم عن هذه العبادات. فتارة يخترعون المسلسلات الجديدة التي يعلن عنها ربما من رجب أو من شعبان، تجد الناس ينتظرون هذه المسلسلات غالب الصبر. هذا العام قالوا مسلسل كذا، وستكون حلقة كذا بعد صلاة العشاء وقت صلاة التراويح، وحلقة في آخر الليل، وهكذا ينشأ للمسلمين التعلق بالملاهي ولعب الكرة، فتنشأ النوادي والمباريات وما يسمى بالكؤوس، وتجعل في شهر رمضان لتضييع الشباب عن عبادة الله تبارك وتعالى، لتضييع المسلمين عن القرآن في شهر القرآن، لتضييعهم عن قيام الليل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتجد الناس ينشغلون، وخصوصا الشباب الذين أحدهم لو اجتهد لحفظ كثيرا من القرآن في شهر رمضان، ولو اجتهد لكان من الذين يحافظون على الاعتكاف، ومن الذين يقومون الليل، ومن الذين يقبلون على الطاعات والحسنات والقربات، ولكنه يشغل بمثل هذه الأشياء فتجده كسلانا خاملا متأخرا عن العبادات، لكنه نشيط في لعب الكرة، ربما يلعب إلى قبيل أذان المغرب بنشاط وعزم وجهاد وصبر. ولو قيل له: يا فلان صل معنا صلاة التراويح، قال: أنتم تطيلون تقرؤون صفحة في الركعة، أنتم تطيلون تقرؤون صفحة في الركعة، وأنا يؤلمني ظهري وتؤلمني ركبتي ويحصل لي ويحصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من مكر أعداء الإسلام لهذه الأمة لإبعادها عن هذه العبادات العظيمة في مثل هذه المواسم المباركة. من أخطاء الصائمين أيضا أن منهم من إذا مرض يتحرج أن يفطر، ويرى أنه يجب عليه أن يصوم، وهذا شيء لا يوافق دين الإسلام ولا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. حتى أن من أهل العلم من يرى أن المسافر لا يجوز له الصوم والمريض لا يجوز له الصوم، وهذا القول ليس بصحيح، فالمسافر يجوز له أن يصوم إن لم يكن هناك مشقة، والمريض يجوز له أن يصوم إن لم يكن هناك عليه مشقة. فإن كان هناك مشقة فيكره في حق الصيام، وإن كان هذا المرض ربما يؤدي به إلى الهلاك والإغماء وترك بعض الواجبات فقد يكون الفطر في حقه واجبا. فلا يتحرج المسلم إن كان مريضا أن يفطر، ولكن تطييبا لمشاعر الصائمين واحتراما لحرمة هذا الشهر لا يذهب يأكل أمام الناس في الشوارع والأسواق أو في المسجد، ولكنه يفطر، فإن الله عز وجل قد أباح له ذلك. وهكذا المرأة إن كانت حاملا أو كانت موضعا فإنه قد أبيح لها أن تفطر وأن تقضي مكان فطرها، كما في حديث أنس بن مالك القشيري النيسابوري: إن الله وضع شطر الصلاة والصوم على المسافر والمرضع والحبلى. فلا يتحرج المسلم من شيء قد أباحه الله، هذا هو الغلو، هذا هو التشدد، هذا هو الغلو، فلا إفراط ولا تفريط. ومن أخطاء الصائمين ما يحصل في بعض المساجد أو في كثير من المساجد في صلاة التراويح أنهم ينقرونها نقرا يسرعون، بل تجد بعض المساجد المتقاربة يتسابقون من الذي ينتهي أولا من صلاة التراويح، فلا تدري ماذا قرأ الإمام ولا يعلم المصلون ماذا صلوا لسرعة القراءة وربما تفسيرها وعدم قراءتها قراءة صحيحة. يا أيها الناس، صلاة التراويح يشرع فيها التطويل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا، تقول عائشة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وقد صلى بأصحابه في آخر رمضان وكان يصلي في الليالي الوترية، قال أبو ذر فصلى بنا ليلة سابعة حتى خشينا أن يدركنا الفلاح. فهذه السنة، التطويل في هذه الصلاة وقراءة القرآن والتدبر والاكثار من السجود والركوع والدعاء، وهي صلاة تمر على المرء في العام مرة ليعود نفسه على قيام الليل، لأنها من قيام الليل الذي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه طوال العام. وأما هذه القراءة أو هذه السرعة أو هذه العجلة فهذا من تضييع شعيرة من شعائر الإسلام التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتمعون عليها في المسجد خلف إمام واحد. ثم لو سألت هؤلاء الذين يسرعون أين تذهبون، ربما أحدهم ينطلق من صلاة التراويح يجلس في مكان القات يعطف ركبة وينصب أخرى ويجلس ساعتين أو ثلاث ساعات وهو يقلب الجوال من قناة إلى قناة ومن مراسلة إلى مراسلة، لا يتعب ولا يفتر ولا يجد مشقة، ولكنه يتعب في صلاة التراويح. فمن كان هذا حاله فليراجع نفسه، يراجع نفسه وليعد إلى ربه سبحانه وتعالى. لماذا في أعمال الدنيا وفي الأمور المباحة بل وفي الأمور المحرمة لا يجد مشقة، بل ينشرح صدره وتطيب نفسه ويستمر الساعات، وعند سماع القرآن والوقوف بين يدي الله عز وجل يجد المشقة والضيق والحرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو قيل لأحدهم نعطيك في شهر رمضان 50,000 أو 100,000 ريال من هذه العملة اليمنية التي صار لا قيمة لها، وتحرس هذا المستودع، وربما هذا المستودع فيه براميل أو فيه بعض الأشياء، تحرس هذا المستودع كل ليلة من بعد العشاء إلى الفجر، لرأيته مسارعا من أجل 50,000 أو من أجل 100,000. لكن لو قيل له من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال ما نستطيع نصلي التراويح، أنتم تصلون 20 دقيقة نصف ساعة، نحن ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الدين يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أخطاء الصائمين أيضا ما تجده عند بعض الأئمة في صلاتهم في صلاة التراويح، أنه إذا وصل إلى دعاء الوتر أولا تجده يسرع في صلاته، وربما لا تتجاوز صلاته كلها ربع ساعة 20 دقيقة، فإذا وصل إلى الدعاء أطال فيه، وربما يدعو 10 دقائق أو ربع ساعة، اللهم اللهم اللهم، حتى يفتر المصلون وهم رافع أيديهم يدعو ويأتي بالألفاظ والسجع والتقريب والتلحين والتكلف، حتى يأتي بألفاظ ليست من دين الإسلام مخالفة لشرع الله عز وجل. بعض الألفاظ يقول بعضهم اللهم ارحم من فوق الأرض ومن تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض، فوق الأرض يهود ونصارى ومجوس ومسلمون وتحت الأرض من هذه الأصناف كلها، فكيف تدعو بالرحمة للكافرين والمشركين؟ لكنه السجع هو الذي جعل مثل هذا الإمام يقع في هذه الأخطاء. وآخر يقول: في السماء ملكه وفي الأرض سلطانه، وهذا أيضا من الألفاظ المنكرة، فالسماوات والأرض كلها بيد الله سبحانه وتعالى، من أين لك أن ملكه في السماء فقط وأن سلطانه في الأرض فقط؟ وهكذا من الأقوال المخالفة. ولو اقتصر الناس على السنة وعلى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لحصل لهم خير كثير. أحدهم يسمع الإمام يقرأ آيات الوعيد والجنة والنار لا تتحرك له شعره، فإذا وصل الإمام إلى قوله اللهم ما تدري إلا وهو يبكي، ما هذا القلب الذي لا يتأثر بسماع كلام الله عز وجل ثم يتأثر بكلام مصطنع مختلق يختلقه هذا الإمام؟ فهذا يعد من الأخطاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في حديث الحسن بن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في قنوت الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت، وفي رواية اهدني، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. لو تفكرنا في هذه العبارات وصدقنا عند الدعاء بها وصدق المأمومون عند رفع أيديهم وقولهم آمين واستجاب الله عز وجل لنا فيما في هذا الحديث لكفانا الدنيا والآخرة. إذن ما في داعي للتطويل؟ ما هو الداعي لذلك التطويل والتكلف العريض؟ لو استجاب لك في قولك اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، في هذه الكلمات وحدها لو استجاب الله عز وجل للعبد لكان قد حصل على خير الدنيا والآخرة. جاء في حديث علي بن أبي طالب وقد صحاه شيخنا الإمام الوادعي أنه كان يقول أيضا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا حديث اختلف فيه أهل العلم في صحته وضعفه، لكن لا بأس إذا زاده الإمام في قنوت الوتر. أما تلك الزيادات والتطويل والتمطيط والتطريب، حتى أن من الناس من يقول أنا لا أصلي إلا في مسجد كذا، لماذا؟ قال لأن الإمام عنده قنوت يمين، عنده قنوت طيب، عنده دعاء طيب. وهكذا حتى صار الناس يشغلون عن الأصل لمثل هذه المخالفات، يشغلون عن الخشوع في صلاتهم، عن التلذذ بسماع القرآن، عن القرب من الله عز وجل في ركوعهم في سجودهم، ويشغلون بهذا الذي يعتبر مخالفة. ولا تقل كيف هذا مخالفة وهو يصنع في الحرم المكي والحرم المدني والمسجد الفلاني، لأننا نقول لك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا وإسلاما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فليس بدين ولا بإسلام في أيامنا وزماننا. وكل يعرض قوله وفعله على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحجة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان من اجتهاد البشر من أهل العلم والفقه فإنهم لا يطعن فيهم ولا يغمز فيهم، ولكن الحق أحب أن يتبع. وكما سمعت لو استجاب الله لنا في هذا الدعاء العظيم لحصلنا على خير في الدنيا والآخرة. ولم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث واحد أنه كان يطيل الدعاء في قنوت الوتر ويتكلف هذا التكلف الذي يتكلفه كثير من الأئمة اليوم، والله المستعان. فإذا أخطاء الصائمين كثيرة، وهذه التي ذكرناها في هذا المقام بعضها، ولعل لنا مقاما آخر نذكر فيه ما يسر الله. فأنصح إخواني السامعين والحاضرين في هذا المقام أن نحرص على أن نحافظ على هذه الأيام، فإنها أغلى من كنوز الأرض. أن نحافظ على هذه الأيام وعلى هذه الليالي بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإن أحدنا لا يدري متى يأتيه أجله، لا يدري متى يفارق هذه الحياة الدنيا، لا يدري هل يكمل شهر رمضان أم لا يكمله، هل يصلي صلاة العيد أم لا يصليها، هل يعتكف في هذا العام أم لا يعتكف، لا تدري متى يأتيك الأجل. فاحرص على هذه الفرصة واغتنمها، وأقبل على طاعة الله عز وجل. إن لم تقبل في شهر رمضان، متى يكون إقباله، ومتى تكون عودته، ومتى يكون توقفك عن معصية الله تبارك وتعالى؟ أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.